بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. كلمة أرجو أن يكون لها بعض نفع إن شاء الله تعالى. وهذه الكلمة أختصرها في نقاط ثلاث. الأولى هي فوائد كتابة الدروس التي يدرسها طالب العلم. الكتابة لها فوائد عدة، يمكن هنا أن نشير إلى أربع من فوائدها. الفائدة الأولى هي حفظ المطالب، فقد اشتهر في الأمثلة قولهم: العلم صيد والكتابة قيد. فهذا الصيد الذي يحصل عليه طالب العلم في كل درس أو في كل يوم، ما لم يقيده فإن هذا الصيد يذهب أدراج الرياح ولا يحصل منه على شيء. وأظن أن هذا المثل مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله، أو من وصيته: قيد العلم. فقيل: يا رسول الله، وما تقييده؟ قال: كتابته. فإذا حفظ المطالب و إبقاؤها منوط بكتابتها، ولا ينبغي أن يكون الدرس حاله حال الحضور في مجالس التعزية مثلا، فإن الكثيرين قد يذهبوا إلى مجالس التعزية ويسمعون عشرات المعلومات في كل مجلس، إلا أنهم لا يهتمون بتقييد شيء مما يسمعون، وبطبيعة الحال فإن ذلك يندثر بمرور الأيام. المعلومات التي يحصل عليها ويسمعها من المجالس، ما لم يقيدها، ما لم يسجلها، تذهب تندثر. وهكذا أيضا هو حال الدروس، فإن الطالب قد يحضر لعشرات السنوات ولكن لا يقيد ما يتلقاه من أساتذته، بطبيعة الحال أن المعلومات تمضي وتذهب، سيما كلما تقدم العمر تقدم الزمان. فلأجل حفظ هذه المطالب والتمكن من استعادتها والرجوع إليها كلما احتاجها طالب العلم، يجدر به أن يقوم بكتابتها وتسجيلها. هذه فائدة. الفائدة الثانية هي تركيز المطالب، وهنا رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. والمراد لا تحفظون حتى تكتبوا يعني لا تحفظوا حفظا قلبيا. الحفظ القلبي وتركيز المعلومات في الذهن يحتاج إلى كتابة هذه المعلومات، يحتاج إلى كتابة هذه المعلومات. وبعبارة أخرى، تركيز المعلومات التي يتلقاها طالب العلم من الدرس له طرق، وطبعا إذا اجتمعت هذه الطرق كان تركيز المعلومات أقوى في ذهنه وفي نفسه، ولكن إذا حفظ بعضها لا أقل فإن ذلك مما يساهم في تركيز المعلومات، وأما إذا لم يعتني بشيء منها فإن هذه المعلومات لا سبيل لتركيزها. وبالتالي ليس لطالب العلم أن يقول مثلا إنني أشكو من عدم استحضار المعلومات التي أتلقاها في الدروس. مشكلة عدم الاستحضار في جزء منها قد تكون خارجة عن الاختيار، باعتبار أن ملكة الاستحضار هي ملكة مربوطة بقوى ذهنية، ولكن في جزء آخر منها مربوطة باختيار الطالب نفسه. نعم، في جزء منها خارج الاختيار، الطالب يبذل جهدا كثيرا في تركيز المعلومات، ومع ذلك فإن المعلومات تبقى مركوزة في ذهنه ارتكازا إجماليا فقط، بحيث أنه عندما يتذكر طرفا منها يرجع إليها أو يرجع إلى بعضها، بخلاف بعض الذهنيات فإن المعلومات تكون عندها حاضرة حضورا تاما واضحا، بمجرد أن تذكر معلومة ترتبط بشيء من تلك المعلومات هي تقفز بصورة سريعة، وهذه ملكة ذهنية وقوة ذهنية لعل البعض حصل عليها البعض الآخر لم يحصل عليها. فملكة الاستحضار هي في جزء منها غير اختيارية، ولكن في الجزء الآخر اختيارية، فإنها مرهونة بمقدار سعي طالب العلم لتركيز المعلومة. إذ أن المعلومة أول ما يتلقاها طالب العلم هذه المعلومة تبقى متأرجحة بين البقاء وبين الزوال، بين البقاء وبين الذهاب، فحينئذ إن سعى إلى ترسيخها تركيزها تعميقها حافظ على بقائها. من خلال ماذا؟ من خلال طرق، مثلا من هذه الطرق المباحثة. فإذا كانت بين طالب العلم وآخر مباحثة حول المطالب التي يتلقاها من الدرس، هذه المباحثة تساهم في تركيز المعلومة. ومن الطرق أيضا العناية بالتدريس، فإن المعلومات التي تلقاها في درسه إذا أعادها كرة أخرى من خلال تدريسه ساهم في تركيزها عنده. ومن الطرق المهمة التي هي متيسرة للإنسان هي طريقة الكتابة. قد تكون المباحثة غير متيسرة لعدم وجود المباحث، وقد يكون التدريس أيضا غير متيسر لعدم وجود التلميذ المستفيد، ولكن الكتابة أمر متيسر، والكتابة تركز المعلومات بشكل مهم جدا، سيما أن الطالب إذا كان تلقيه للمعلومة في وقت وكتابته للمعلومة في وقت آخر فإنه سيتلقى المعلومة مرتين، مرة أثناء الدرس مرة أثناء الكتابة، وهذا مما يساهم في ترسيخها وتركيزها. فإذا قوله عليه السلام اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، أي أن المعلومات لا يمكن تركيزها إلا بهذه الكيفية بهذه الطريقة. فهذه فائدة ثانية من فوائد الكتابة. الفائدة الثالثة هي الاختبار الذاتي. ما معنى الاختبار الذاتي؟ أنا قد أذهب وأحضر في حلقة من حلقات الدروس وأتلقى من الأستاذ العديد من المعلومات، ولكن هذه المعلومات التي تلقيتها من الأستاذ هل فهمتها منه فهما مستوعبا جيدا دقيقا، أم أن فهمي لها فهم قشري، فهم سطحي ليس إلا؟ هذا قد لا يكون لدى الطالب واضحا، فكيف يستوضحه؟ يعني كيف يختبر نفسه أنه استوعب المعلومة بدقائقها، بجزئياتها، بلبابها، أو أنه لم يستوعبها؟ طريقة الاختبار الذاتي، طريقة الاختبار الذاتي هي الكتابة، فإنه من خلال كتابة المعلومة يستطيع أن يختبر نفسه أنه فهمها أو لم يفهم. إذ أن الإنسان ما لم يكن محيطا ومستوعبا لشيء معين لا يمكن أن يصب هذا الشيء المعين في قالب كتبي، في قالب لفظي. فمثلا لو الآن قلت مثلا لشيخنا السعيد حفظه الله، قلت له اكتب عن الحركة الجوهرية، وهو بعد لم يحط بمطلب هذه الحركة ولا يستطيع أن يكتب شيئا، طبيعي أن الإنسان ما لم يستوعب مطلبا معينا فإنه لا يمكن أن يقوم بكتابته، بقولبته، قولبة لفظية. فالكتابة طريق للاختبار الذاتي، وبذلك يرتاح الإنسان راحة نفسية أن هذا المطلب فهمته وأحط به ووصلت إلى لبابه. هذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة من فوائد الكتابة هي اختصار المسافات، وهذه فائدة مهمة جدا، فإن الطالب، طالب العلم، يفترض فيه في مسيرته الدراسية أن يكون طالبا وأن يكون مدرسا، أن يكون مشتغلا بالتعلم وأن يكون مشتغلا بالتعليم. وطبيعي أن طالب العلم إذا مشى بالطريقة المطلوبة منه فإنه يحقق الأهداف بصورة منتظمة وسريعة. مثلا إذا بدأ الإنسان بدراسة الكتب الأولية ككتاب الأجرومية مثلا أو الرسالة العملية، وكتب ما تلقاه من أساتذته في هذين الدرسين، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى فبدأ بدراسة القطر مثلا، بدراسة كتاب الشرائع، بدراسة كتاب المختصر النافع أو غير ذلك من الكتب، وأيضا كتب ما تلقاه من أساتذته في هذه الدروس وحفظه، ثم وصل أيضا إلى الألفية، إلى غير ذلك من المتون. حينئذ إذا بدأ في التدريس وطلب منه أن يدرس كتاب الأجرومية مثلا، فهو إذا كان قد كتب ما تلقاه من أساتذته يكون الأمر سهلا عليه، لا يحتاج إلى مزيد عناء في التحضير لدروسه وفي الإعداد لدروسه، بل مادة الدرس تكون حاضرة عنده، وما عليه إلا أن يراجع تلك المادة، وإن أراد أن يطالع مطالعة زائدة فوق تلك المادة. ولكن إذا لم يكتب شيئا فإنه يحتاج أن يبدأ من الصفر، يحتاج أن يبدأ من جديد، والحال أن وقته في ذلك الحال ينبغي أن يكون وقتا مزدحما مشغولا لا فراغ فيه للبداية من الصفر، لأنه قد انتقل إلى مراحل متقدمة، هذه المراحل أيضا تتطلب منه كتابة، تحضيرا، جهدا، فحينئذ يحصل خلل في اشتغاله. لو أنه يكون عند ازدحام فيما يرتبط بتحضير دروسه الفعلية، لأنه قد اهتم بالتحضير لتدريساته، لو أنه يحصل عنده خلل في التحضير لتدريسه إذ أنه مشغول بالتحضير لدروسه الفعلية ولا يبقى له مزيد وقت للتحضير لتدريسه فيدرس تدريسا غير لائق. لذلك حتى يختصر المسافات ويمشي مشيا منتظما، هو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الكتابة. إذا كتب فإن الكتابة تنفعه جدا في اختصار المسافة. هذه فائدة رابعة. ولا بأس أيضا أن أشير إلى فائدة خامسة من فوائد الكتابة، وهي تنمية الملكة، تنمية ملكة الكتابة. قد يحضر الإنسان لسنوات طويلة في دروس عدة من الأساتذة، قد تصل هذه السنوات حتى إلى العشرات، بحيث أنه مثلا يمر بالدروس العالية والأبحاث العالية، ومع ذلك فإن هذا الطالب إذا طلبت منه أن يكتب رسالة عملية، رسالة علمية ولو في مسألة صغيرة، تراه عاجزا عن الكتابة. وإذا كتب فإنه يكتب بنحو ضعيف، أو بنحو مثلا غير مفهوم، أو بنحو غير مستساغ. سر ذلك ما هو؟ سر ذلك هو أنه لم يعود نفسه على الكتابة، ولأنه لم يعود نفسه على الكتابة لذلك يصعب عليه أن يكتب شيئا. فالمسألة يستطيع أن يتكلم فيها ويقول ويجيب ويأخذ ويرد، ولكنه يعجز عن الكتابة والتحرير. سر ذلك هو أنه لم يعود نفسه على كتابة المسائل، على كتابة الدروس، على كتابة الأبحاث. وهذا الأمر لعله في زمن من الأزمنة كان مغتفرا، ولكن في مثل زماننا لا يمكن أن يكون مغتفرا، لأنك سابقا كنت تتواصل مع الناس من خلال السؤال والجواب الشفهيين، وأما الآن فوسائل التواصل الكتبية صارت هي الأكثر تفاعلا والأكثر استفادة من قبل الناس. فحينئذ عندما توجه إليك مسألة، فهل أنت قادر على إجابتها إجابة كتبية منضبطة منمقة، بحيث أن القارئ عندما يقرأها فإن قراءته لها ترفع من نظرته لطالب العلم؟ أما أنه إذا قرأ المكتوب ووجد أن طالب العلم لا يستطيع كتابة هذا الجواب، أو أنه وجد أن لديه مثلا أخطاء في إملائه، أو أخطاء بحسب القواعد المطلوبة منه في الكتابة، فهذا مما يقلل نظرته لطالب العلم. فمسألة الكتابة في غير هذا الزمان يمكن أن تكون مغتفرة، ولكن في هذا الزمان أصبحت مهمة جدا. لذلك يحتاج طالب العلم إلى تنميتها. مضافا إلى ذلك، خب طالب العلم ليس مطلوبا منه فقط أن يكون أستاذا وأن يكون متعلما، بل مطلوب منه أن يوظف كل ما يستطيع لأجل خدمة التشيع، لأجل خدمة الدين. فكما يخدم التشيع بصوته، يخدم التشيع بالإجابة، يخدم التشيع بالتعليم، أيضا ينبغي أن يكون خادما للتشيع بالكتابة والتأليف، فأنت من خلال مثلا المحاضرة أو من خلال المنبر أو من خلال التعليم قد تربي 10 قد تربي 5، ولكن من خلال الكتابة توصل المعلومة إلى العشرات بل إلى المئات. ويفترض أن طالب العلم يولي هذه العناية، يولي هذه بل هذا الجانب عناية لأجل أن يقوم بدوره كطالب علم حقيقيا. إذن فالكتابة لها فوائد مهمة ينبغي أن تغتنم. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي طريقة الكتابة أو كيفية الكتابة. الكثير من الإخوة طلبة العلم أعزهم الله تعالى ووفقهم يسألون نحن كيف نكتب، أو عندما يطلب منا أن نكتب، ومرادي من كتاب من الكتابة هي كتابة الدروس، فكيف ينبغي أن نكتب؟ لا شك أن الكتابة كتابة الدروس لها كيفيتان. الكيفية الأولى هي كيفية التفريغ، وهذه هي الكيفية المتعارفة عند كثير من طلبة العلم، فإنه يحضر لدى الأستاذ ثم بعد ذلك نتيجة انتشار وسائل ضبط الصوت يستعين بهذه الوسائل ويبدأ بتفريغ درس الأستاذ بالنحو الذي أفاده الأستاذ. وهذه الكيفية هي تحقق بعض فوائد الكتابة التي ذكرناها. فمن الفوائد التي تحققها هذه الكيفية فائدة حفظ المطالب تتحقق بهذه الكيفية. من الفوائد أيضا فائدة تركيز المطالب فإنها تتحقق بهذه الكيفية. من الفوائد أيضا اختصار المسافة فإنها تتحقق حتى بهذه الكيفية. إذن هذه الكيفية في حد نفسها لا بأس بها، وهي كيفية حسنة وتترتب عليها بعض الفوائد. الكيفية الثانية هي كيفية التقرير. وكيفية التقرير المراد منها أن يكتب طالب العلم الكتابة بنحو يفترض فيه أن قارئا يقرأ ما يكتبه، فهو في مقام التفريغ في الكيفية الأولى يكتب الكتابة لنفسه، بينما في كتابة التقرير في كيفية التقرير يكتب وكأن قارئا يقرأ ما يكتبه، وهو يريد أن يفهم القارئ الذي يكتب ما كتبه. فإذا هو يلحظ في مقام التقرير يلحظ تفهيم شخص آخر، يلحظ قارئا يقرأ كلامه، يلحظ قارئا يريد أن يستوعب ما يكتبه له. لذلك هنا يحاول أن ينظم الدرس، إذا لم يكن منظما فيقدم يؤخر، يحاول أن يزيد في بعض الموارد لأجل زيادة الإيضاح، يحاول أن يهذب ويشطب ويشذب في بعض الموارد التي يرى أن فيها زيادة اقتضاها مقام الشرح والإلقاء والبيان. فإذا كتابة التقرير كتابة مختلفة عن كتابة التفريغ تماما، وهذه الكتابة تترتب عليها من الفوائد ما لا يترتب على الكتابة الأولى. فمثلا فائدة تنمية ملكة الكتابة، هذه الفائدة لا تترتب على كيفية التفريغ، وإنما تترتب على كيفية التقرير. كذلك أيضا الفائدة المهمة التي ذكرناها وهي فائدة الاختبار الذاتي، هذه الفائدة لا تترتب على كيفية التفريغ على الكيفية الأولى، إذ أنه كما تلقى من المدرس ومع ذلك لم يصل إلى لب المطلب، سيفرغ ما سمعه من غير أن يصل إلى لب المطلب. ولكن عندما يعتمد كيفية التقرير فإن هذه الكيفية تكون منطلقا لاختبار نفسه اختبارا ذاتيا، إذ هو لا يستطيع أن يقرر المطلب بالنحو الذي فهمه إلا أن يكون قد فهم، وإلا فإنه يعجز عن التقرير. إذن فكيفية التقرير كيفية مهمة جدا، ولا بأس للطالب أن يجمع بين الكيفيتين إذا كان في وقته متسع لذلك، فيبدأ بكيفية التفريغ ثم بعد ذلك يبدأ بكيفية التقرير، ولو بأن يجعل مثلا يومي الخميس والجمعة لأجل التقرير، فإن بعد هذا على ما هو في الحوزات العلمية. وأما في مثل بلادنا التي صار فيها بلي التعطيل في يومي الجمعة والسبت في هذا الزمان، فإنه يجعل هذين اليومين للتقرير، فهو في مدة اشتغاله بالدروس يفرغ الدروس، وهذه يترتب عليها الفوائد المتقدمة. ثم في يومي التعطيل يبدأ بتقرير الدروس وصياغة الدروس طبقا لفهمه الدقيق لهذه الدروس، وبالتالي أيضا هذا مما يساهم في زيادة التركيز، ومضافا إلى ذلك تترتب الفوائد المذكورة التي أشرنا إليها. وأما إذا كان وقته لا يستوعب أن يجمع بين الكيفيتين فليكن حريصا على كيفية التقرير، فإنها هي الكيفية التي تحقق الفوائد كلها، بخلاف كيفية التفريغ فإنها لا تترتب عليها إلا بعض الفوائد. هذه نقطة ثانية. أيضا النقطة الثالثة التي ينبغي أن نتحدث عنها ها هنا هي الإشارة إلى بعض التنبيهات المرتبطة بهذا المطلب، وهنا أقتصر على ذكر تنبيهين. التنبيه الأول هو لزوم الحرص في الكتابة على تسجيل كل النكات التي يطرحها المدرس أثناء الدرس، وذلك لأن المدرس أثناء الدرس قد يتعرض إلى نكات أساسية، مطالب أساسية، وقد يتعرض إلى مطالب فرعية ونكات يقتضيها جر الكلام، من باب أن الكلام يجر الكلام، أو من باب الاستطراد، أو من باب الفائدة الجانبية. فطالب العلم هنا ينبغي أن يكون حريصا على تسجيل كل ذلك، فليسجل المطالب الأساسية كما هي، وليضع له مثلا دفترا أو ملفا إذا كان يستفيد من الكتابة الكمبيوترية، يضع له ملفا لرصد وتسجيل الفوائد الجانبية، الفوائد الاستطرادية، أو أنه يكتفي مثلا بتسجيل المطالب الأساسية ضمن متن الدرس، ويجعل لمتن الدرس هامشا يضبط فيه الفوائد الجانبية، فإن هذه الفوائد ركام هائل إذا اجتمع عند الإنسان يفيد الإنسان كثيرا جدا. وينبغي على طالب العلم ها هنا أيضا أن لا يستهين بما لا يستشعر أهميته أثناء الدرس. لماذا؟ لأن ها هنا مطلبا أو نكتة قد توجب التلبيس على طالب العلم. ما هي هذه النكتة؟ النكتة هي أن الطالب قد تلقى الدرس لتوه، وبالتالي فإن الدرس واضح في ذهنه وضوحا تاما، حاضر في ذهنه حضورا تاما. هذا الحضور الذهني للدرس قد يوجب التمويه على الطالب، فعندما يأتي ويكتب الدرس يستشعر أن هذا المثال لا حاجة لذكره مثلا، ما دام قد ذكر الفكرة الأساسية وقررها يستشعر أن هذا المثال لا حاجة لذكره لأن المطلب عنده واضح. فإذا مرت السنوات ورجع إلى ما كتبه يقرأ ولا يفهم، والحال أنه لو سجل ذلك المثال الذي كان لا يستشعر أهميته حين وضوح الدرس عنده لأعانه جدا على فهم النكتة الأساسية للدرس. لذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بتدوين حتى ما لا يستشعر أهميته أثناء الدرس، يعني بعبارة أخرى فليفترض نفسه أنه يقرأ هذا الدرس بعد سنة بعد سنتين، فيجد أن هذه الكتابة بهذا النحو هل هي كافية للوصول إلى مقصود المدرس والمطالب والمضامين المذكورة في الدرس حين يقرأها بعد ذلك، أو أن هذه الكتابة غير كافية؟ هذه منبه ينبغي أن يستفيد منه، فيلتفت إلى هذه النقطة جيدا. فإذا وجد أن الكتابة نعم وافية، بحيث أنني بعد سنة بعد سنتين لو رجعت إليها تكفيني هذه الكتابة، جيد. وأما إذا وجد أن هذا المقدار هو أشبه بالكفاية في ضغطه في اختصاره، بحيث أنني بعد مدة إذا رجعت إليه سأحتاج إلى استماع الدرس من جديد وأحتاج إلى التأمل في الدرس من جديد، وبالتالي يطول عليه ذلك، فهنا ينبغي أن يحرص على تسجيل ما اختصره حتى تكون الكتابة وافية كافية. إذن هذا تنبيه أول وهو تنبيه مهم. التنبيه الثاني هو الحرص على عدم الخلط بين مطالب المدرس وبين الإضافات التي يستفيدها طالب العلم من خارج الدرس. فإن بعض الإخوة الطلبة مثلا حينما يشتغلون بتقرير الدروس وكتابتها قد تكون لديهم معلومات استفادوها من خارج الدرس من خلال المطالعة مثلا، هو أثناء التحضير للدرس كان قد استفاد بعض المعلومات التي لم يذكرها المدرس، فهو في مقام كتابة الدرس يأتي ويكتب كل المعلومات التي هي عنده من خارج الدرس والتي تلقاها من المدرس، وهذا خطأ في الكتابة، بل ينبغي التمييز بين المعلومات التي تلقاها من المدرس والمعلومات التي استفادها من خارج الدرس، ولو بأن يجعل هامشا للدروس فيسجل في هذا الهامش الفوائد التي استفادها من خارج الدرس. لماذا؟ لأنه بعد سنوات حينما يأتي إلى هذه الدروس التي تلقاها يستطيع أن يميز بين ما بينه المدرس وبين ما استفاده من خارج الدرس، بحيث لا ينسب للمدرس ما لم يقله، وهذه مشكلة، إذ أن الطالب قد يكون مشتبها في المعلومة التي تلقاها من خارج الدرس، قد يكون لم يصل إلى لبابها، فحينما يمزجها بالمعلومات التي تلقاها في الدرس بعد سنوات يتصور أن هذا مما قاله المدرس بتمامه، والحال أن بعضه مما لم يقله، فيظن أن هنالك ثمة خلل فيما بينه المدرس. هذا إن التفت إليه وإلا قد لا يلتفت إلى ذلك أيضا، ويتصور بأن هذه المعلومة هي المعلومة الصحيحة والحال أنها معلومة خاطئة. لذلك يجدر الالتفات إلى هذا المطلب وعدم الخلط بين المعلومات. هذه على أي حال بعض الفوائد التي أعتقد أنها معلومة لدى الإخوة أو شبه معلومة، ولكن هي على أي حال خلاصة تجربة لأقل طالب من طلبة العلم. هذه خلاصة تجربة لي في هذه الممارسة التي الآن مضى عليها بل عشرات السنوات فإن من تجاوز العشرتين بل صارت له عشرات السنوات ولو على أي حال بالجمع المنطقي. فهذه على أي حال تجربتي أو خلاصة تجربتي في هذا الطريق، وأنا أنقلها بخدمتكم، وأتمنى أن تكون هي مفيدة إن شاء الله تعالى لكم ولغيركم، وأرجو المعذرة على التطاول والتجاسر والزج بما هو خارج المفترض في المفترض، فأعتذر منكم وأتمنى لكم التوفيق والسداد، و أن تكون على أي حال هذه التجربة مفيدة لكم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.